وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور رعد هادي جبارة الدبلوماسي الإيراني السابق معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور رعد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، مساء الخير والعافية أستاذ محمد الخاقاني العزيز، وتحياتي للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور رعد. كيف ستجري مباحثات فيينا في ظل الضغوط الغربية على إيران؟
تحياتي لكم مجددا. الحقيقة هذه الجولة من المفاوضات الجارية في فيينا بدأت هذه المرة بداية جيدة، وأخذت الوفود المشاركة تتعمق في مناقشة المقترحات المطروحة من الجانب الإيراني للخروج من عنق الزجاجة. والحقيقة أن الوفد الإيراني كان أداؤه مدروسا وجيدا، ولم يقدم تنازلات جوهرية، بل قدم توضيحات موفقة لورقتي العمل ومسودتي الاقتراحات التي طرحتها في الجولة السابقة السابقة. طبعا جمود الأجواء الثلجية في فيينا كسره دفء أجواء قاعة المفاوضات في فندق كوبورغ، وحسب ما علمنا من مصادر مقربة وعلى تماس من السيد علي باقري كني، فإن الوفود الخمسة أو الستة الأخرى المشاركة وافقت على بعض المقترحات الإيرانية، ولكن ما تزال هنالك بعض الخلافات حول المقترحات الأخرى، وهنالك مقترحات من الطرف الآخر. ولكن هناك قناعة بأن استمرار المفاوضات سيتمكن الوفد الإيراني المفاوض من إقناع الوفود الخمسة الأخرى بمطالبه الحقة، ومنها كيفية التحقق من إلغاء العقوبات والتعهد الأمريكي بعدم مغادرة أي اتفاق يتم التوصل إليه كحصيلة لهذه المفاوضات. لكن طبعا المهمة ليست سهلة كما تعلمون، بل يتطلب الأمر وقتا وجهدا إضافيين، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل كما هو معروف.
نعم. طيب يعني هناك من يتساءل بأنه ماذا عن التهديدات العسكرية الأمريكية الصهيونية المشتركة؟ هل يمكن أن تؤثر على الإرادة الإيرانية، على المقترحات الإيرانية؟ هل يمكن أن تشكل ورقة ضغط رابحة وناجعة لدى الولايات المتحدة أو لدى الأطراف التي تواجه إيران في هذه المفاوضات؟
سيد محمد الخاقاني، طبعا هنالك حالة قلق وترقب عبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول وتل أبيب، ممتعضة لاحتمال توصل أمريكا وإيران والغرب إلى حلول وسط وتحرير عشرات المليارات من الدولارات وإطلاقها من البنوك التي تحتجزها. ووزير الخارجية الإسرائيلي سارع بالسفر إلى باريس ولندن عسى أن يتم إقناعهما بعرقلة التوصل إلى انفراجة للأزمة النووية بين الغرب وإيران. وكما تعلمون أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا سارع إلى واشنطن واجتمع مع لويد أوستن، ومع ذلك برزت هنالك خلافات شديدة بين الجانبين، لأن إسرائيل تقول أن إيران تدخل المفاوضات بثقة عالية بالنفس ومطالب عالية أيضا، وإسرائيل فقدت القدرة على المناورة وانخفضت خياراتها وتأثيرها على واشنطن وباريس ولندن.
نعم.
يعني بشكل عام تأثير إسرائيل على الغرب بدأ يتلاشى، والأمريكيون أبلغوا الخليجيين بأن المفاوضات سوف تسير بشكل صحيح وحديث. يعني إسرائيل تريد أن يكون هنالك تجميد كامل للبرنامج إيران النووي لسنوات طويلة، وترى أن رفع العقوبات سيجعل الاقتصاد الإيراني ينتعش وتعود إيران بقوة إلى الشرق الأوسط وإلى الاقتصاد العالمي. ولكن بالحقيقة هذا الأمر يعتبر أحد حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عانت طويلا من يعني عقوبات ظالمة وأحادية الجانب تفرضها أمريكا خلافا للقوانين الدولية وخلافا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
طيب دكتور هادي، فيما يتعلق بالمقترحات الإيرانية التي قدمتها كورقة لهذه المفاوضات، إلى أي مدى يمكن أن نعول على استجابة الغرب لها، طبعا خاصة الولايات المتحدة؟
سيدي الفاضل، إيران لا تطالب سوى بإلغاء عقوبات فرضت عليها من أمريكا وتعتبرها هي العقبة الأساسية في طريق نجاح المفاوضات.
نعم.
وأمريكا ترى أن بعض هذه العقوبات تتعلق بالشأن النووي والبعض الآخر يتعلق بأمور أخرى مثل ما يعني يدعونهم لحقوق الإنسان أو الصواريخ البالستية وغيرها. وطهران تطالب الأوروبيين بإبداء موقف أكثر حزما تجاه أمريكا وأن ينأوا بأنفسهم عن الأمريكان وعن عقوباتهم الأحادية، لأن هذه العقوبات لم تقررها لا لندن ولا باريس ولا ألمانيا.
نعم.
والأوروبيون يصعب عليهم بالحقيقة، يعني لكن واقعين، يصعب عليهم الضغط على أمريكا. من الصعوبة بمكان أن تخالف البنوك الغربية الأوروبية، أن تخالف الإرادة والعقوبات الأمريكية على مثلا البنوك الإيرانية أو النفط الإيراني.
نعم.
والحقيقة الآن الكرة في الملعب الأمريكي، وإيران أقول لكم بصراحة، إيران في العام 2021 ليست كإيران في عام 2015. إيران الآن يعني تتصرف وفق قوة المنطق، وأمريكا تريد أن تفرض منطق القوة.
نعم.
وهذا بالحقيقة غير ممكن. الآن نحن الآن نختلف، ووضعنا يختلف عن السابق، وإيران الآن تقطع أشواط طويلة في يعني برنامجها النووي السلمي.
لكن دكتور رعد، عذرا هناك من يقول بأن إيران أيضا الآن في وضع اقتصادي صعب، وهناك تضخم، هناك غلاء معيشي، هناك مشاكل اقتصادية، كيف تريد أن تعالجها دون رفع الحظر؟
صحيح، العقوبات أثرت كثيرا على الاقتصاد الإيراني، أثرت كثيرا على المواطن الإيراني، خفضت من قيمة العملة، رفعت من قيمة الدولار، أحدثت قفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والخدمات الأساسية في البلاد. لكن هذا الأمر طالما حصل خلال 40 سنة الماضية، يعني إيران تحت العقوبات الأمريكية منذ سنة 1979 وإلى سنة 2021، فيكاد يكون الأمر يتكرر، يعني ليس في جعبة أمريكا الآن سوى سلاح العقوبات. ماذا يمكنها أن تفعل غير هذا؟ وهذه المفاوضات يعني نجاحها رهن بالإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر في رفع الحظر المفروض على إيران والتوقف عن سياسة الضغوط القصوى. وطبعا الجمهورية الإسلامية ليست في عجلة من أمرها، الآن الوقت لصالح إيران. والآن يعني الأمور تتطور، والملف النووي الإيراني يسير كما تريده طهران لا كما يريده الغرب. وهنالك خيارات كثيرة، وهنالك انفتاح كبير من إيران على الصين، وهنالك اتفاقية لمدة 25 عاما.
نعم.
توفر للجمهورية الإسلامية كل ما تحتاجه. ولذلك فإن هنالك ثوابت إيرانية، يعني أريد أن أؤكد عليها في ختام هذا اللقاء. هذه الثوابت الإيرانية تؤكد عليها طهران والوفد الإيراني ذو 40 شخصا يؤكدون على عدم تجاوزها. الأولى الامتناع عن أي مفاوضات بشأن القوة الصاروخية والنفوذ الإقليمي وحقوق الإنسان. الثانية المطالبة بإلغاء جميع العقوبات الأمريكية وليس قسما منها. الموضوع الثالث هو تقديم البيت الأبيض تعهدا بالالتزام بالاتفاق الموقع وعدم مغادرته، يعني عدم تكرار الخطأ الفاحش.
لكن هناك من يقول، دكتور رعد عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأنه إذا كانت إيران تطالب بضمانات وأن الحكومات القادمة لن تنسحب وما إلى ذلك، أيضا يمكن لذلك أن يفتح الباب أمام الغرب للمطالبة من إيران بفتح ملفات أخرى لتكون هي أيضا الضامنة حسب قولهم للسلوك الإيراني في المنطقة مثلا.
نعم، بصراحة هو هذا الأمر الآن جاري، الآن جاري حاليا. يعني الغرب الآن يقول أن لدى إيران 50,000 جهاز طرد مركزي، وكثير منها من النوع المتطور، يعني من الجيل IR6 وليس IR12 أو IR1. وأمريكا تقول بأنه يجب خفض هذه الأجهزة إلى 5060 جهاز حسب ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي حتى عام 2025. وكذلك ينبغي خفض التخصيب إلى مستوى 3.67%. يعني ولهذا الآن جارية المفاوضات، لو لم يكن هنالك خلاف على هذه الأمور، فعلى من تجد المفاوضات؟ يعني لو استجابت أمريكا لرفع العقوبات منذ اليوم الأول، إذن خلص انتهى الموضوع. يعني الخلاف جاري حول أمور معينة.
نعم.
أنتجت إيران خلال الفترة الماضية كمية من اليورانيوم تقريبا تصل إلى حوالي 20%، لا أخفيكم سرا، 20 كيلوغرام، سواء بمستوى 50% أو 60%.
نعم.
أو بمستوى 20%. واستطاعت أن يعني تضمن لنفسها تطورا هائلا في هذا المجال، بحيث أن الغرب والكيان الصهيوني بدأت ترتعد فرائصه من هذا الأمر، ويقولون بأن إيران لم يبقى لديها سوى 30% عن مستوى 90 لبلوغ مستوى تخصيب القنبلة النووية. لكن الجمهورية الإسلامية في عقيدتها القتالية لا تعتمد أصلا في عقيدتها العسكرية وفي خططها العسكرية، بل أن السيد القائد قد حرم استخدام وإنتاج السلاح النووي.
نعم.
ولهذا لا ينفع إيران أن تنتج قنبلة نووية ما دام قائدها يحرم إنتاج واستخدام هذه القنبلة.
طيب ماذا ستكون
بأن هذا الأمر هو من حقها عندما تمتلك باكستان وعندما تمتلك تل أبيب قنابل نووية ولا أحد يكلمها.
نعم. طيب دكتور رعد، عذرا على قطع كلامك، لكن باختصار شديد، ما المحصلة التي تلوح لك في الأفق من هذه المفاوضة؟
الحقيقة من الصعب التكهن بنتيجة المفاوضات خلال اليوم أو اليومين القادمين، لكن هنالك بالحقيقة تقدم لا بأس به، وتفاهم على دراسة المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية من قبل الآخرين، وهنالك لجان شكلت، وهذه الليلة هنالك اجتماع لرؤساء الوفود، يعني فقط رؤساء الوفود بدون أعضاء الوفود، سوف يعقدون اجتماعا لتأطير أو لتحديد ويعني حفر موارد الخلاف في أي أشياء هي، لكي يصار إلى تقليلها وتقليصها والتفاهم عليها شيئا فشيئا وبشكل تدريجي. والجمهورية الإسلامية يهمها أن تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة، لأن ذلك ينعكس على قيمة العملة في داخل إيران، ينعكس على انفتاح الجمهورية الإسلامية على جيرانها، على أصدقائها، تنفتح على اقتصاديات الدول الأخرى.
نعم.
وهذا ما لا تريده يعني الدوائر الصهيونية.
أحسنت.
نحن يجب أن نحقق ما لا يريده العدو.
نعم.
لا أن يعني نتورط أو نجر إلى ونستدرج إلى مواقف يأملها ويتمناها منا العدو.
نعم.
ويريد أن يمارس علينا من خلالها الضغط اللازم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور رعد هادي جبارة، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.